إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إنها شكوى مؤلمة تصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم المحشر، يبثها من قلب مجروح لحال أمته التي أفنى حياته في تربيتها وتهذيبها، وفعل كل ما بإمكانه من أجلها، وقدم لها كتاب ربه، هذا الكتاب الذي جلبه حكمة وهدى ونور، ولكن هذه الأمة تعرض عن كتاب الله وتغره وراء ظهورها. فيتقدم النبي بهذه الشكوى، وعسى أن لا نكون ممن تنالهم شكوى رسول الله. ومن هنا اسمح لي أن أطل على هذا الموضوع من خلال محطات ثلاث. المحطة الأولى أشير فيها إلى بعض سلبيات هجر القرآن الكريم. عندما نهجر كتاب ربنا ونجعله وراء ظهورنا، فليس هناك أحد سيتضرر سوانا، فالقرآن يضره ألا يكتشفه، كما لا يضر أي كنز عدم اكتشافه، ولا مرسل هذا القرآن وهو رب العزة والجلال يضيره من لا نعمل فيه، وهو الغني عن عبادتنا وعن أعمالنا وعن ورعنا وعن تقانا، فلا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، وإنما المتضرر الأوحد هو نحن، حيث سنحرم من هذه البركات المعنوية والروحية، سنحرم من هذا الدستور العظيم الذي يشكل ناقلا لحياتنا ومنقذا لنا من حيرتنا وضلالنا. نحن سنحرم من بركاته في الدنيا، كما سنحرم من شفاعته ومن بركة العمل به يوم القيامة. واعلموا أن القرآن الكريم قد توجه إلى العرب في تلك المرحلة إبان نزول القرآن، وقال لهم: إذا لم تؤمنوا بهذا القرآن فسوف يوجه الله به قوما يفقهونه ويعون حكمته وأسراره، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. المحطة الثانية، عندما نريد أن نتحدث عن هجر القرآن وسلبياته، علينا بأي مثل أن نعي وأن نعرف وظيفة هذا القرآن حتى لا نبتلي بهجره، حتى لا تنالنا، حتى لا تنالنا شكوى رسول الله يوم القيامة. نعرف ما هي وظيفة هذا القرآن. باختصار، وظيفة القرآن تتجلى في الأبعاد الثلاثة التالية. أولا، وظيفة معرفية، فهو أساس عقيدتنا ورؤيتنا الكونية. نحن نبني كل أفكارنا وكل مفاهيمنا العقائدية وكل مفاهيمنا الأخلاقية والتشريعية، نبنيها ونستمدها من القرآن الكريم، فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. هذا أولا. ثانيا، القرآن الكريم له لهم وظيفة روحية، كما أن له وظيفة معرفية له وظيفة روحية. فهو الذي يطهر قلوبنا من صدى الحقد والخبث والدم. القرآن الكريم يشبه هذه القلوب، ينميها، يجعلها قلوبا نقية طاهرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله على القرآن هذا من أجل مصادر الذكر، هذا لابد أن ينيم هذه القلوب القاسية، هذه القلوب النقيضة التي تفتك وترتكب المجازر والمعاصي. القرآن هو الذي ينيم هذه القلوب، يعيدها إلى أصالتها. الوظيفة الثانية، الوظيفة الثالثة للقرآن الكريم هي الوظيفة السلوكية. فالقرآن معلوم الأخلاق والسلوك العملي، يحدد ويضبط سلوكنا، يحدد لنا الصواب من الخطأ، الخفة من السليم. نعم، لازم نتخلق بأخلاق القرآن. إذا كنا فعلا نؤمن بكتاب الله، فأقل ما يلزمنا تجاه هذا الكتاب أن نتخلق بأخلاقه. لقد سئلت إحدى زوجات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن أخلاق رسول الله، قالت كلمة مختصرة ومعبرة: كان خلقه القرآن. فرسول الله كان قرآنا يتحرك، قرآنا ناطقا. وإذا أردنا أن لا تشملنا شكوى النبي، لازم نحول القرآن إلى هذا القرآن الذي ينظم فكرنا وأرواحنا وسلوكنا. إذا اتضح هذا الأمر أطلب بكم إلى المحطة الثالثة والأخيرة، وأبين فيها بعض نشاطات هجر القرآن، حيث أن كثيرا منا يظنون أنهم إذا علقوا القرآن في البيوت وزينوه بماء الذهب فليسوا ممن قد هجر القرآن، أو أنهم إذا قبلوه صبحاً ومسيا وقرأوه على مرضاهم أو مرضاهم فقد خرجوا بذلك عن شكوى رسول الله. هذا اهتمام بالقرآن يعلق بصدورنا ببيوتنا. كلا، هذا ليس هو الاهتمام المطلوب بالقرآن. الاهتمام الشكلي ليس هو الأساس. فالله يريدنا أن نهتدي القرآن بأن نعمل بما فيه. ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة: مسجد لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد عداه الغبار. كم ما أكثر المصاحف في بيوتنا التي قد عداها الغبار. هذا واحد، هذا مظهر من مظاهر الاهتمام المخادع، الاهتمام الشكلي الذي ليس هو المطلوب، هو مظهر من مظاهر هجر القرآن. الاهتمام الشكلي هو شكل من أشكال هجر القرآن. عندما نختصر الاهتمام على الاهتمام الشكلي، المظهر الآخر من مظاهر هجر القرآن أيضا أن نقتصر على قراءة المبدئية للقرآن، نهتم بالقراءة، نزين، نحسن، نجرب قراءتنا. هذا مطلوب، هذا جميل، تجديد القرآن، أن نقرأ القرآن بطريقة خاصة فيه شيء من الحزن، شيء طيب من الصوت الجميل، هذا مطلوب، لكن ليس هذا كل شيء، هذا ليس كل شيء. قراءة المبدئية مش هي كل شيء، الأساس هو التدبر بالقرآن وبآيات القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ في بعض الإخوان الحمد لله اليوم قرأت 100 صفحة من القرآن.
كتب قال خلاني أعتقد من هذا الإصرار إلى حكمة.
الله يرحم أي شيء.
هذه القراءة ليست القراءة المطلوبة. كان الإنسان الأعرابي يبكي إلى رسول الله، أقول يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم علمني.
يقرأ النبي قائلا من كتاب الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
يقول كفاني، أنا كافي يا رسول الله. هذه الآية هي أبلغ درس بالنسبة إليه. كفاني. يمكن المسلمين ينظرون إليه بشزر نبي، كأنه
انصرف الرجل فقيها.
لأن من يعني هذه الآية لوحدها يمكن أن تغير حياته بإجماعها. ثالثا، من مظاهر قراءة الشدية التي لا تخرجنا عن هجر القرآن هي من مظاهر يعني الاهتمام الشكلي الذي لا يخرجنا عن هجر القرآن، هو أن نتلاعب بتفسير القرآن، ما يسمى بالتأويل، بصرف الألفاظ عن معناها الظاهر، كما حصل ذلك لدى بعض الفرق الباطنية التي فتحت باب التأويل في القرآن، فأصبحت الصلاة عندهم مجرد رمز لشيء آخر للتأمل، أصبح الخمر هو رمز للظالم، إذا أبغضت الظالم فقد تركت الخمر، أصبح القمار رمزا للعدوان، إذا تركت العدوان فقد حتى لو شربت الخمر ما بهم أول، هذا عدد، هذا تلاعب، هذا النوع من التأويل الباطني لآيات القرآن هو عبث بالقرآن، هو هجر بالقرآن الكريم. والأمر الرابع الذي أريد التركيز عليه هنا باعتباره من مظاهر هجر القرآن هو أن نعتبر بأن القرآن هو المرجعية الوحيدة ولا مرجعية سواه، كما يرى بعض المحدثين الذين يقولون نحن لا نقر بالسنة بما ثبت عن رسول الله. الكلام ليس بروايات ضعيفة، حتى روايات ثابتة. لماذا؟ حسبنا كتاب الله. هذا ليس منطقا سليما، هذا في واقع الأمر يعد هجرا لكتاب الله، لأن كتاب الله نفسه قال لنا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا شك أن القرآن مرجعية أساسية، وهي المرجعية التي عليها الاعتماد في بنائنا الفكري والثقافي والروحي والأخلاقي، لكن لا يجوز أن نرد ما ثبت من السنة بحجة الأخذ بكتاب الله، لأن هذا المنهج يشكل إعراضا وهجرا للقرآن الكريم. هذه بعض مظاهر هجر القرآن الكريم، وهناك مظاهر أخرى من هجر القرآن. باختصار، القرآن كتاب الحركة وليس مجرد كتاب للبركة. القرآن هو كتاب العمل والعاملين وليس كتاب الكسالى والبطالين. القرآن كتاب الذين يعيشون في الساحات يغيرون هذا الواقع الفاسد والمنحرف. القرآن كتاب الحياة وليس كتابا يتلى فقط على الأموات، بحيث إذا سمعنا صوت القرآن نقول مات فلان، فأصبح القرآن مرتبطا بالموتى. إنه كتاب الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أقول قولي